في سؤال ازاي قايين ولد ان ربنا نظر الى تقدمة هابيل ولم ينظر الى تقدمته؟
بيقول القديس ديديموس الضرير انه غالبا ما اثر الله نارا واكلت الذبيحة، وكان قايين يتوقع ان الله يرسل ايضا نارا لكي يبتلع الثمار بتاعت الارض فلم يرسل. واخذ هذا التفسير عما فعله ايليا مع كهنة الدعوة لما طلب منهم ان كل واحد يقدم ذبيحة، وان العلامة تكون هي ارسال النار من السماء لكي تأكل الذبيحة المقبولة لدى الله. ممكن طبعا يكون استلموا بالتقليد. في طبعا اراء كتير، في ناس بيقولوا ان ربنا رفض التقدمة لانها لم تكن ذبيحة دموية وكان لابد انها تكون ذبيحة دموية اشارة للخلاص، لكن كان لو مجرد كده كان لازم ربنا قال له. على اي الامور هو لم يقدم من قلبه، لكن الثاني قدم الافكار من قلبه. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. ده عمل زي ابوه قايين، عمل زي ادم وحواء. لما ادم وحواء فقد قدسية جسديهما خاف لانفسهما مآزر من الايه؟ من ورق التين. لكن ورق التين يعمل ايه؟ يجف وينتهي ويبقى علامة من علامات العار. فلما ادرك قايين انه هيكون في حالة توهان في الارض اقام لنفسه ايه؟ مدينة. ودي المشكلة بتاعتنا، ان احيانا نعالج المشاكل مش بالحل الجذري لكن بالاصلاح الخارجي. جوة القلب في خطية، والحكم صادر انه يكون تائها عن وجه الارض، وكان العلاج ان يقدم توبة ويقول له طيب اقبل مرة ثانية اقدم لك ذبيحة مقبولة، ويرجع يقدم صراخ لله. لكن بدل ما يرجع يقدم صراخ لربنا قدم لنفسه مدينة تحميه من التوهان، لكن طبعا مش ممكن تحميه. ولعله من هنا اولادهم فيما بعد اقاموا برج بابل بنفس الهدف، الهروب من الله خلال الحسم المصنوع بيد بشري. وده اللي بنعمله في مرات كتير، نهرب من ربنا ليس بالتوبة ولكن باقامة حصون بشرية حوالين انفسنا كما لو كنا هاربين او مختفين من وجه الله. مش عايز ادخل في تفاصيل الاولاد اللي جابوا اولاد، ولكن الآية الصعبة وقال لامك لامرأتين. ولامك ده طبعا ابن مين؟ انا قلنا ان ادم جاب قايين، وقايين جاب حنوك، وحنوك جاب عراد، وعراد جاب محيو يائيل، ومحيو يائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. وبعدين لامك تزوج امرأتين اللي هي نعمة وصلة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة اسمع قولي يا امرأتين، يا امرأتين لامك، وصغي لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشبخي، إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وأما للامك فسبعة وسبعين. إيه الحكاية دي؟ حكاية إن لامك قتل رجلا لجرحه وفتى لشبخي. بيقول إن لامك عجز كبر قوي في سن، وبعدين واحد من ولاده أو أولاد أولاده شاب صغير او فتى صغير كان دايما يقود في الطريق، وكان لامك محبا للصيد، فاخذ السهم بتاعه والقوس، وكان مجرد لخبرته القوية مجرد ان حفيده ده يوجهه للمكان بتاع الصيد يضربه فيقتله. كبر سن وهواية، وكانت عينيه ضعفت جدا، فيبدو ان شاف حاجة بتتحرك فالولد شاور له عليها فضرب السهم، فجاء السهم في قلب قايين جدا، فصرخ الولد فقال له في ايه؟ فقال له انت قتلت جدي قايين. فلم يتمالك لامك نفسه فقتل الفتى لانه هو السبب في القتل، وثار ضمير لامك على نفسه لانه قتل حفيده وقتل جده في نفس الوقت. ده قول من الاقوال ما نعرفش مدى صدقه، لكن يعني ايه جرح يا شيخ؟ يعني الضربه الاولى انا حسيت انها زي الجرح، جرحتني لانه صحيح ضربت عن غير قصد وقتلت واحد بلا ذنب، ما فيش ذنب من ناحيتي، ما فيش ذنب منه، لكن فدي جرحت قلبي من الداخل. انما يظهر في غضب وراح ضرب الولد في ثورته فقتله، فكانت ايه؟ شدخه، يعني كسرت لي دماغي، شدخته، انا قلت شدخ يعني بغدر الدماغ، يعني الثانية أشر من الأولى، لأنه كان لازم أفكر شوية وأتفهم إيه ذنب الولد في الحكاية دي. فهو فقد وعيه أول ما قال له ده أنت قتلت القايين وراح ضارب الولد بطريقة أو بأخرى فقتل. عشان كده يقول قتلت رجلا لجرحي وكذا لشد. ومن هنا يقال أن قايين قتل، ويقول إنه شوف التكملة إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف وأما للامد ف77، اللي يقتل قايين هينتقم منه 7 أضعاف، واعتبر لامد أنه لابد أن يقتل كما قتل هو قايين، ولكن هو أيضا سينتقم للذي يقتله. هي دايما كده اللي يضرب بالسيف بالسيف يقتل، وكان ده المبدأ اللي إذا استلموا آدم من ربنا إن كما فعلت يفعل بك، فحس إنها سلسلة بقى من اللي خطية تجيب خطية. قايين قتل فلازم يتقتل، واللي يقتل قايين لازم إيه يتقتل، وهكذا بقى كل واحد اتقتل يبقى دم بيجري ورا دم، يعني زي واحد بيتزحلق من حتة لحتة لحتة لغاية ما يلاقي نفسه دخل جوه حفر. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا وضعت اسمه شيرتا قائلا لأن الله قد وضع لي مثلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيس أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. ربنا محبش يكسر قلب آدم وحواء فدامهم شير، لأنهم كانوا منتظرين الخلاص، فقالوا طب ازاي يجي الخلاص من قايين الشرير ده، فربنا ما كسرش قلبهم وأرسل لهم نسلا اخرا عن طريق شيء، لان قايين لخبط، فاذا حتى اولاده طلعوا ملخبطين، دي سلسله من الخطايا متراكمه، فبعت عينا نظيفه تعبد ربنا، وبدا ربنا يهذبهم بقى يكلمهم مع ربنا، لان قايين ما كانش عنده استعداد يسمع صوت ربنا، وهيجي من نسل المسيح. الاصحاح الخامس عشان ما نطولش كتير، هتلاقوا الجزء الاولاني هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، وبدأ يجيب الإيه؟ بدأ يجيب شجرة الأنساب لحاجتين. الحاجة الأولى إنه لا عشان يحتفظ اليهود بالأنساب فيتأكدوا من تحقيق النبوات في شخص المسيح، فمن البداية ربنا بدأ يدربهم أنهم يهتموا بحفظ سجلات شجرة العائلة. الحاجة الثانية حد يأكد لهم أنه مهما طال عمر الإنسان لكن إيه أصبح لابد أن الموت يدب في حياة هؤلاء الناس، عشان كده ينتهي كل مرة يقول إيه، يقول مثلا في الآية 5 فكانت كل أيام آدم التي عاش 930 سنة ومات، وفي الآية 8 فكانت كل أيام شير 912 سنة ومات، وكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات. فيؤكد أنه مهما طال العمر ومهما أنجبوا من أولاد لكن تنتهي بالإيه؟ بالموت. الآية 21 وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وصار أخنوخ مع الله ولو يوجد لأن الله أخذه. وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك، وعاش متوشالح بعد ما ولد مالك لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. طبعا متوشالح ده أكبر واحد عمر في الأرض اللي هو 969 سنة. أبوه أخنوخ عاش 365 سنة، ويقولش عنه ومات، وطار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وسط سلسلة الأنساب الكثيرة وجد إنسان بار واستحق أن يؤخذ مع الله قبل أن يموت، لأن لابد أن يموت. وبيقول أن النبيين اللي حيظهروا في آخر الأيام هم إيليا وأخنوخ ويستشهد في أيام ضد المسيح أو المسيح الدجال، بيقول أنهم حيظهروا قبل مجيء المسيح. سؤال بتقول إذا كان أخنوخ صعب بالجسد بتاعنا فإزاي يقدر يعيش بهذا الجسد؟ دي ذكرتني بقصة قالها واحد كان في الصعيد، قصة حقيقية. كان في كاهن موجود في جنازة في قرية من قرى الصعيد وكان بسيط جدا، وبعدين كان في واحد يعني من الإخوة المرسلين
ويعني متعلم فحب يحرج ابونا. فوقفت الجنازه طبعا عند العمده والناس كتير. قال له هنا في سؤال محيرني. قال له بيقولوا مرجرجس بيطلع بالخيل بتاعه، هو السنه فيها الطبل ولا ايه؟ فابونا قال له يا سلام انت مش عارف الحكايه دي؟ قال له الخيل بتاع مرجرجس مع الخيل بتاع مركبه ايليا. فطبعا تاني ما عرفش يرد. فعايز اقول يا جماعه انه اكيد ايليا واخنوخ ايضا موجودين بالجسد، ولكن لا يصعب على الله ان يوجد في مكان انتظار بطريقه خاصه الى ان ياتي الوقت المناسب انهم ينزلوا. ده دلوقتي بتوع العلم في امريكا بيحاولوا يعملوا عمليه تجنيد للانسان، يقول لك ممكن نجند الانسان يمكن بعد 300-400 سنه نوصل ان نقدر نرجع النفس من جديد. فيحاولوا يدخلوا الانسان يخلوه تحت مجمد دون ان يفقد شيء من جسده، يعني يفسد جسده، لعله في يوم من الايام يقدروا يرجعوا النفوس بحسب بطريقه علميه، فيلاقي الجسد رجع زي ايه؟ زي الاول. وطبعا كانهم يرجعون مره اخرى للفكر بتاع الفراعنه اللي كانوا يحنطوا الاجساد ويحطوا الاكل والشرب عشان لما تيجي الناس تحوم تلاقي الجسد وما تتعبش في الاكل والشرب، ده يجرب جنبها. فانا عايز اقول يا جماعه سؤال صح ولطيف، لانه حقيقه انه يمثل عمل معجزي ان الجسدين موجودين بطريقه خارقه في انتظار يوم الرب. هيرجعوا جسد عاد لانه لابد ان يموت، لو اخذ الجسد الممجد يبقى مش هيموتوا مره ثانيه، ويستحيل انسان لا يسقط تحت الموت. نقدر نقول على الست العذراء انها لما ماتت ان جسدها ممكن يكون اخذ طبيعه جديده تناسب الطبيعه الموجوده في السماء، لانها ماتت وخلاص مش هتموت مره اخرى، وممكن تكون انها بكر بالنسبه لينا بعد المسيح. يعني ان زي ما المسيح اخذ الطبيعه يعني قام ويحمل جسد هو لكن بطبيعه اخرى تناسب الوجود في السماء، هكذا ايضا الست العذراء واحنا كلنا لما في يوم الرب العظيم هتتحول اجسادنا الى طبيعه جديده. اكيد الجسد هو قائم بس بطريقه فائقه للاعجاز. ما نقدرش نقول زي السواح، لان السواح لغايه دلوقتي بيقولوا ان اجسادهم طبيعيه وممكن تمرض وممكن يسقطوا تحت الضعف زيهم. بنسمع عن سواح عاشوا 30-40 يوم بدون اكل وما اثرهمش شيء، وطبعا اكيد ده عمل فائق للطبيعه ربنا بيشتغل. لا مش ينتصر، انما المسيح الدجال هيقتل هذين النبيين ويقوم من جديد، وهم اللي يبددوا المملكه بتاعت المسيح الدجال، انما لابد منهم يتمتعوا بالميراث ويهلك الدجال ما عنده. يعني ما تقدر الموت يبقى يقوموا سايس عدو يجي المسيح ينتهي العالم. وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. في ايه لطيفه يقول ايه؟ يقول وجه الصديق يضم، يضم وجه الصديق من اجل الشر. احيانا ربنا يلاقي في واحد نقي جدا فيستخسره، يقول لك ده ما يستحملش الغل بتاع الدنيا فيسحبه فوق. عشان كده الناس المحظوظين ان صح هذا التعبير ما يعيشوش كتير في الارض، لان كلهم بيعيشوا كتير بيشوفوا خطايا كثيره وبيسقطوا ضعفات كثيره. فاخنوخ كان اكثر حظا من بقيه ابائه واخوته، وربنا اخذه في سن صغيره نسبيا بالنسبه للناس اللي حواليه. وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. يا ريت لكل واحد فينا يضع في قلبه انه لله بقيه باقيه، وستقولوا لهؤلاء الناس يقول لك فلان ولد فلان، ولو حتى خدت الكلام يقول لك وولد بنين وبنات، يعني اعداد بلا حصر. فالهيصه دي كلها واحد شافوا ربنا قد خساره اصحابه. كثيرون يدعون وقليلون يختارون او ينتخبون. يا ترى هنكون احنا من الكثير المدعوين ولا من القليلين المختارين؟ ما تقولش كل الناس وحشين، خليك انت زي اخنوخ. وفي سفر حسقيال لما كنا بندرس حسقيال كان يركز كتير عن البقيه الباقيه واهتمام الله بالبقيه الباقيه. ربنا ليه بقيه باقيه محفوظه ما حدش يقدر يلمسه، ليه اولاد مخصوصين ما حدش يقدر يلمسه. كانت اورشليم مكتظه بالناس على اعلى المستويات وفي مراكز كثيره من جهة العمل المدني ومن جهة العمل الكنسي، وكان بها رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والشيوخ والصدوقيين والفريسيون والهيروديسيون والناموسيون. ومع ذلك لم يجد الله مكانا يستريح في وسط هؤلاء كلهم إلا في بيت عنيا الذي كانت تبعد عن أورشليم. لقي متى رحته سنين في لعازر ومريم ومرتا. فربنا وسط القلوب يجد بيت واحد يستريح فيه. يا ريت ربنا يجعلنا كلنا كأخنوخ ولا نوجد في الأرض، لا يكون لنا موضع في هذا العالم، قلبنا مش مربوط بالدنيا، لكن نقول كده وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أتذكر وأنا يعني صغير في السن كنت بزور دير من الأديرة، وبعدين راهب من الربان الحلوين قال لي أبونا يا فلان تعرف فلان؟ فقلت له آه. قال لي فلان ده عجيب. بقول له ليه؟ قال لي يعيش معاه كما لو كان مش موجود. اللي هو بيسموه في العالم فلان ده خفيف الظل، ما تحسلوش بصوت. في ناس يقلب الدنيا تحطه في جو كده هياج وصورة وصراخ وزعيق وعكنانة وأريفة، وفي واحد كأنه غير موجود. ولاد ربنا كأنهم غير موجودين. لما ربنا اتقابل مع إيليا اتقابل معه فين؟ يا جماعة في الريح الهادئ. في الأول حصل زوابع وحصل هياج وقابلش ربنا مع الهياج ده كله، لكن في الريح الهادئ يجي ربنا اتقابل مع إيليا. النفس الهادئة البسيطة اللي ما تقلبش الجو، اللسان الهادي، الإنسان الصامت، صامت جوه قبل ما يبقى بره. ما في ناس من بره يبقى ساكت ولكن ايه، لكن من جوه مليان غليان. الانسان المملوء من الداخل هدوءا ومن الخارج ايضا هدوءا هو ده أخنوخ. هل اللي كان بيشيخه من سن 70 ولا يشيخه في سن مثلا 300 ولا 500؟ كانوا بيجيبوا اولاد وهم في سن 200 و 300 سنه، عشان كده كانوا بيخلفوا كتير. فيفضل الشيخوخه دي ما دبتش غير في الاخر بعد نوح، بعد تجديد الارض لما فشلت مره تانية. عايزين نرجع تاني ونقول يا جماعة وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. ربنا ليس إله الضجيج، ولكن يقول كده لا يصيح ولا يسمع أحد إيه صوته. أقول لكم مثل بسيط ربما يبدو تافه لكن يكشف عن الأعماق جوه. أتذكر إنسان زمان، وهذا الإنسان كنت أنا أيامها طفل، كان ليه عادة لطيفة محدش علمها له لكن هي طبيعية. كان لما والده يبعثه او والدته تبعته يشتري حاجة، وحتى لما كبر ويروح يشتري حاجة، فطبعا زمان كان يعني لما يقدر يجيب حاجة باثنين مليم ولا ثلاثة مليم بحاجة كثيرة، فكان مثلا يروح ياخد ايش تعريفة يروح يشتري مثلا شيء، فيديله مثلا لابتوب مليم ولا حاجة، وبعدين يجي الراجل يديله بقية الفلوس ولا لا مش عارف، يجي سابه وماشي، ولم يعرف انه يقاسم ابدا في شراء الحاجة، طبعا ستين حاجتين. دي انا مش بقول الكتاب غلط او صح، لكن دي تكشف عن النفس الهادية. يعني لما الفستان بدل ما يبقى 10 جنيه اخذ 9 جنيه، فرقت ايه؟ لما تفرق جنيه ولا 50 سنه، لكن الاخذ بالعطاء لمده طويله بيفقد الانسان سلامه الداخلي، لا احساسي قد يكون خطا، لكن بحس ان الدخول في المناقشات حتى لو لصالح الكنيسه، يعني بتعب جدا لما الاقي كاهن ولو لصالح الكنيسه يدخل في مناقشات عشان يوفر الكنيسه 100 جنيه ولا 200 جنيه، تتحرق ال 100 جنيه او 200 جنيه في مقابل سلامه الداخلي. ومن اجل عدم تشويه صوره الكنيسه الجميله التي تتعدى حدود العالم ولا تخضع تحت تيارات العالم، خليكم دايما زي أخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه. ممكن الواحد يقول إيه؟ خسارة لو أخنوخ عاش كمان 200-300 سنة كان رد أجيال كتير. لا، العملية مش عملية حسابات مادية، لكن العملية عملية حسابات روحية. خلي موازينكم موازين روحية، ما تخليش موازينكم موازين مادية. أتذكر القصة اللي قالها أبونا بشوم لطيفة، إن كان في إنسان مصاب وكل شوية يجي ينصب على أبونا، وأبونا كبير، ومرت الأيام ولما سافر لوس أنجلوس وبيصلي في الكنيسة أول مرة، فبعد ما خلص صلاة تجاهل واحد قال له ابونا كان يذكرني قال له ابدا شكله وكان ضايق قال له انا فلان فاخذت الحوض من البيت قال له انا نصبت عليه كتير والمبلغ اللي انا نصبته اهو وكانت الكنيسه في ذلك الوقت في بدايه الهجره وكانت فعلا محتاجه الفلوس عشان شراء الكنيسه هناك يدفعوا الديبوزيت بتاع الكنيسه فربنا حوش الفلوس بتاعت النصب للوقت المناسب بتاعي واتذكر قصه حضرت مع ابونا مرة من المرات جاء واحد فطبعا تم السار فطلب من الفلوس ورمض عليه بكذا لفته وقال له ابونا انا تعبان فابونا اخذ القعده وقال له ورينا يا مين فقال له روح الفلوس قال له لا انا هوديك للدكتور فالمهم بدا يطلع لغاية ما طلع ابو مختار فبيحكي القصة لابونا مخيل سأل ابراهيم كنا قاعدين كلنا ابونا بشرية انا مع ابونا فبيحكي له القصة بقول له اتصور حصل كذا كذا فابونا مخيل في الاخر قال له ايه؟ قال له ابونا وطلعته مكسور الخاطر في التعليق وطلعته مكسور الخاطر ده بس انكشفت نفسي فاكر انا كنت طلعته ايه؟ مكسور دي الاحساسات بتاعت الانسان اللي ايه؟ اللي ما يحبش يخسر خاطر انسان حتى لو كان اللي قدامه ايه؟ حتى لو كان قدامه مش معنى ان انا اخد فلوس الكنيسه واغددها واشتغل لا زي ما قال الكتاب كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام وزي ما قال القديس جيروم كن بسيطا كالحمامه فلا تؤذي احدا وكن حكيما كالحيه فلا يؤذيك احدا كن بسيطا كالحمامه لا تؤذي احدا وكن حكيما كالحيه لا يؤذيك احدا طبعا هنا لا يؤذيك احدا لان الحيه بتحط راسها تحت جسمها فالضرب بينزل على الجسم فما بتاذيش والراس هو المسيح يعني اوعى حد يؤذي ايمانك يؤذي المسيح اللي جواك نكمل عشان الوقت وعاش متوشالح 187 سنه وولد لامك وبعدين في الاخر وكانت ايام متوشالح 969 سنه ومات مهما طول في العمر لكن انتهى ايه؟ انتهى بالموت. وعاش لامك 182 سنه وولد ابنا وضع اسمه نوحا وكلمه نوح معناها نياح او راحه او تعزيه وقال قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل الارض التي لعنها الرب وكانه كان يتنبا لامك ان الارض تتجدد مره اخرى على يد نوح وعاش لامك بعدما ولد نوح 595 سنه وولد بنين وبنات فكانت كل ايام لامك 777 سنة ومات وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح سام وحامة ويافس